كان بدأت.
طيب اوكي. ثالثا تحديد الوسائل، رابعا مطالعة الدرس إما من كتاب أو مرجع. تحديد المفردات الصعبة، وأخيرا تلخيص أفكار الدرس. هذه هي المرحلة الأولى من إعداد الدرس. ثانيا مرحلة إعداد الكراسة. ويتم فيها الخطوات الآتية. إذن أولا مقدمة الكراسة أو البيانات الأولية. ما هي البيانات الأولية؟ هي اليوم، التاريخ، المادة، الموضوع، الصف، الحصة، والمدة. هذه البيانات هي التي نقصد مقدمة الكراسة. ثم نأتي ثانيا إلى ذكر الأهداف الإجرائية أو السلوكية. ثالثا تحديد الوسائل التعليمية. وكذلك الطريقة. نأتي رابعا إلى تدوين النص، نقصد الموضوع. وخامسا تدوين المفردات الصعبة ومعانيها. نأتي إلى ستة، طرح أسئلة تقويمية. ثم سابعا النشاط التكميلي. وأخيرا ملاحظة.
إذن بهذا أكون قد أنجزت المرحلة الثانية من إعداد الدرس. آتي الآن إلى المرحلة الثالثة وهي إلقاء الدرس في الفصل. مرحلة إلقاء الدرس، ويتم في هذه المرحلة أولا التمهيد، ثانيا العرض، ويتم فيه الشرح، ثم الوسائل، استخدام الوسائل التعليمية، ثم التفاعل الصفي، ثم الربط والاستنتاج. ثم أخيرا إذن هذه هي الخطوات. لكي أعد درسا لابد أدى أمامي هذه الخطوات. نحن كطلاب عندما نجلس في الفصل، المعلم يدخل يبدأ الدرس، ثم يدخل في الدرس يشرح الدرس إلى نهاية الدرس. بالنسبة لنا كلام يتكلم ونفهم، لكن كيف جمع هذه المفردات، هذه المعاني، هذه المعلومات، الله أعلم، نحن لا نعرف. إذن بهذه الطريقة يتم ذلك، بهذه الطريقة يتم جمع المعلومات، الخبرات، المهارات، ثم نقلها إلى التلاميذ. إذن أنا كمعلم لكي أعد الدرس أنظر أولا في الجدول. كلكم عندكم في البيوت أو في كراساتكم جدول لكي تعرف كل يوم ماذا عليك. كل يوم استعجلوا، أيوة. إذن اليوم أربعاء، غدا خميس، إذن أنا في المساء وغدا خميس، يجب أن أعد دروس الغد. إذن أول ما أقوم به أفتح الجدول حتى أعرف غدا ماذا عندي من مواد أو دروس، فأجد مثلا في الجدول الحصة الأولى والثانية قراءة مثلا، حساب، مطالعة، توحيد، فقه إلى آخره. إذن إذا كان الدرس الأول حساب، إذن أتناول كتاب الحساب. إذا كان سيرة، إذن أخذ كتاب السيرة. إذا كان فقه، إذن أخذ كتاب الفقه. والمدارس وفرت للمعلمين مذكرات، إذن أنا أفتح المذكرة وأبدأ أطالع الدرس. إذن أول ما أقوم به تحديد المادة والموضوع، يجب أن أحدد غدا ماذا عندي في الحصة الأولى، عندي تاريخ، إذن هذا تحديد المادة. هل تاريخ هكذا انتهى؟ لا، لابد أعرف أي موضوع. لذلك تحديد المادة والموضوع هذا خطوة الأولى. الآن عرفت الموضوع، إذن أبدأ أقرأ هذا الموضوع. أنا كمعلم أقرأ الموضوع 3 مرات. علماء التربية يقولون المعلم الذي يريد أن يعمل بطريقة صحيحة لابد يقرأ درس 3 مرات. نحن نسأل لماذا؟ أنا معلم في هذا الفصل 5 سنوات، كل دروس في رأس الآن كأنني حفظتها، ومع ذلك يطالبونني أن أقرأ الدرس 3 مرات قبل أن أكتب الدرس. إذن هناك سبب. المعلم يقرأ 3 مرات لماذا؟ لأن القراءة الأولى هي قراءة شاملة، نسميها قراءة شاملة، يقرأ ليعرف حدود الدرس، هذا قراءة أولى. القراءة الثانية هي قراءة ألفاظ، يقرأ ليقف على كل كلمة ويعطي لفظها تمام كي لا يخطئ أمام التلاميذ، وتلاميذ يقلدونه، فإذا وقع في خطأ التلاميذ أيضا سيقعون في الخطأ، مثل ما اليوم في حديثنا نخطئ كثيرا، وإذا سئل طالب لماذا تقول هكذا يقول سمعت من المعلم يقول هكذا. إذا تأخر أحدهم فنسأل عنه أين فلان، ما جاء أولا، من أين جاء كلمة أولا، هذا ليس في العربية، لكن هو خطأ تعلمت. أيوة صباح الخير دكتور. الحمد لله.
جيت مع البداية.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحمد لله.
آمين.
وفقنا الله جميعا.
آمين آمين.
بارك الله في أوقاته.
آمين آمين. 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 آمين.
آمين.
آمين. آمين. إذن بدل يقول لم يحضر بعد يقول ما جاء أولا، ما رأيته أولا، هل جيت، ما جيت أولا. يا أخي هذا خطأ، في اللغة لا يوجد كلمة أولا، لكن نحن بالخطأ تعلمنا هذا. أيوة ومن سلو يعني أها طيب طيب نلتقي في الانسلاب. إذن الأخطاء منذ البداية لم تصحح فبقيت، والآن نحن نعتبرها عربية ونتكلم وهي أخطاء. لذلك كمعلم يجب أن أعرف ما هو الصح وما هو الخطأ. لذلك أقرأ الدرس 3 مرات، القراءة الأولى قراءة شاملة، أنا أريد أن أقرأ الدرس كاملا لأعرف طبيعة الدرس، ماهية الدرس. قراءة ثانية قراءة ألفاظ، أنا أقرأ لأعرف كل كلمة كيف لفظها الصحيح حتى أتقن ذلك قبل أن أدخل إلى الفصل. قراءة الثالثة تسمى قراءة معاني، أنا أقرأ لأعرف كل كلمة معناها. لا يجوز لمعلم يأتي يكتب درس على سبورة ثم هناك كلمة لا يعرف معناها، وإذا ما سأل تلميذ ما معنى هذا يعني ماذا أقول، لا هذا ليس صحيح. المعلم إذا بدأ بهكذا يعني يكذب، والمعلم يجب أن لا يكذب. المعلم إذا كذب الكذب مع معلم لا يجوز. أسهل شيء أن تقول لا أعرف من أن تكذب، أسهل شيء أن تقول فاتني هذا، نسيت هذا، أما لا أعرف أهون. أما هذا هذا يعني كذا وهو كذب. لا، هذا صراحة لا يجوز. أيوة، دائما في دروسنا نخبر عندما لا تعرف ليس عيبا، ها كونك ليس عيبا، أما تكذب هذا عيب، لأنك معلم صاحب صدق صاحب معلومات، كيف تكذب؟ إذن لو تقرأ الدرس 3 مرات تتقن الدرس، قراءة شاملة، قراءة ألفاظ، قراءة معاني، ماذا بقي؟ الدرس كله تمام. لذلك نذهب إلى المادة والموضوع. ثانيا، تحديد المستوى. لا بد أحدد هذا الدرس لأي مستوى، لأي فصل. هناك أساتذة أو معلمين مدرسين يعطي دروس في 3 فصول أو فصلين، فلكي لا يخطع ويأخذ درس 3 ابتدائي لصف الرابع أو العكس، يأخذ درس 5 ويؤتي لصف الرابع نسيان. لذلك مطلوب منه عند إعداد الدرس أن يحدد مستوى الفصل. إذا كان 3 فيكتب 3، إذا كان 6 يكتب 6. لماذا؟ لكي لا يخطئ يوما فيأخذ درس هذا الفصل ويؤتي لتلاميذ هذا الفصل فلا يفهمون فيدخل في دربهم، هو يريد أن يفهموا بسرعة. هذا من أخطائنا، أننا عندما نعلم غيرنا نريده أن يفهم بسرعة وننسى الفرق بيننا وبينه، هذا ظلم. اتقوا الله يا إخوان، وإلا هذا ظلم، سنسأل يوما. أيوة. تحديد الوسائل. كل درس له وسيلة، كل درس تلقي له وسيلة، حتى الوعظ، حتى الوعظ عندما يقف الخطيب في وعظ يحتاج إلى وسائل. الوسيلة هنا تساعد المستمع في فهم الموضوع. مثلا لو كان درسنا مثلا في العلوم، تعرفون في الابتدائية في علوم، في مادة علوم، ربما 5 إلى 6 في علوم، فمثلا درسنا علوم موضوع درس الصرصور. ما هو موضوع درس الصرصور؟ ما هو الصرصور؟ من يعرف صرصور؟ أيوة. هل الكل عرف؟ هناك من لا يعرف موري أو يفهم موري، ماذا نقول؟ يالي، وعرورة ميدم يالي، هي حشرة تدخل في المرحاض في المراحيض، لونها خمري، لون خمري، وسبحان الله هذه الحشرة مع أنها تدخل في القزارة تبقى نزيفا دائما، لا تراها متسخة، دائما نزيفة مع أنها تدخل في القزارة. انظروا خلق الله. يا الله أكيد كبيرين أمو أسي رغد لبنتا كبيرين لفو كتا دارين تايا رغد يا بروف دائما، أليس غريبا؟ أيوة. مثلا لو كان درسنا صرصور وأنا وصلت أمامكم وأنتم تلاميذي، درسنا اليوم صرصور، سنتعلم الصرصور. أوكي، استمعوا جيدا. الصرصور حشرة صغيرة الحجم، لها أرجل طويلة خلفية وأرجل متوسطة قصيرة وأرجل أمامية، لها جناحين عريضين ولونها خمري يميل إلى الإحمرار، ولها قرنين استشعارين وعيون مركبة جانبين، ويدخل في المراحيض. هل فهمتم شيئا؟ سمعتم كلام هل رأيتم؟ إذن الدرس ناقص. إذن نحتاج إلى وسيلة هنا لكي تفهموا الدرس. فأنا كمعلم أمسك صرصور وأضعه في قارورة وآتي إلى الفصل. عندما أبدأ الدرس وأكتب الموضوع أسأل هل تعرفون صرصور؟ لا ما نعرف صرصور. إذن أخرج هذا صرصور. نعرف هذا نعرف رأيته. إذن مجرد أن يروا هذا يقرب المعنى إلى أذهانهم. إذن هذا وسيلة من وسائل تعليم. واضح؟ لذلك يقول هنا إياك أن تحضر درسا بدون وسيلة، لأن الدرس يبقى ناقصا. مهما شرحت الدرس سيبقى شيء ناقص. واضح؟ تفضل. لذلك هنا يقول تحديد الوسائل. كل درس، أي درس تريد تنوي أن تلقي لابد تفكر في الوسيلة. أي وسيلة ممكن أدخل في هذا الدرس حتى أساعد تلاميذ في فهم الدرس. يعني لو أنا أتيت إلى الأخ وسألته هل تعرف فروج؟ فروج، من يعرف فروج؟ رأيتم؟ أنتم ساكتون. سأكتب هنا فروج مشوي سودي كولي روتي نعم سيتي بي. ماذا تقولون؟ دجاجة مشوية. هذه عربية قديمة، هذه هذا في الابتدائية. أنتم الآن معلمون، لا يجوز تشاركون التلاميذ في الكلام، لا يجوز. أوكي؟ فنقول فروج، فروج مشوي. الآن لو جيت إلى هذا الشيخ أقول له صدقني ليس هناك أطيب من فروج، كيف له أن يعرف؟ هذا كلام يسمع. لو أتيت بفروج وأخذت له فخذ قلت ذق أنت، فعلا ما قلته صحيح. الآن علم اليقين، لأن هو يستمع لكن لم يتذوق، كيف يؤكد أن هذا طيب؟ إذا قال نعم طيب كذب. هل ذقت؟ لم تذق. إذن الإتيان بفخذ له وسيلة لكي يفهم المعنى. إذن درس يحتاج إلى وسيلة. قد تختلف الوسائل لكن لا بد من وسيلة. ثم نأتي إلى مطالعة الدرس، يعني قراءة الدرس. بعدما أجهز كل هذا أبدأ الآن في قراءة الدرس. وقلنا نقرأ الدرس كم مرة؟ ثلاث مرات. لو قلت لشخص معلم اقرأ الدرس ثلاث مرات يقول لك لماذا؟ هل أنا تلميذ؟ أنا معلم، وأنا في هذا الفصل سبع سنوات ثمان سنين، كل دروسنا في رأسي، لماذا أقرأ مرة ثلاث مرة؟ رأيت نحن نتكبر، والعلم لا يريد تكبر. في العلم لا تتكبر، تواضع فقط. يقول لك اقرأ ثلاث مرات لأنه يعرف لماذا. لكي تعرف قراءتك الأولى قراءة شاملة، يعني أنت تقرأ الموضوع كاملا لتعرف هذا الموضوع يتكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو. قراءتك الثانية قراءة لفظية، يعني تقرأ لكي تقف على كل كلمة كيف لفظها الصحيح لكي لا تلفظ خطأ. قراءتك الثالثة قراءة معاني، أنت تقف على كل كلمة لتعرف معناها الصحيح، لا تمر على كلمة لا تعرف معناها وأنت ذاهب لتلقي هذا الدرس، هذا ناقص. إذا أنت تهديني شيء ولا تعرف هذا الشيء، ماذا أستفيد أنا؟ لا أستفيد. لذلك نتريث ونقرأ الدرس 3 مرات حتى نستفيد، هذا هو. ثم نأتي إلى تحديد المفردات الصعبة. أثناء قراءتك للدرس ستمر بكلمات بالنسبة لك كمعلم سهلة تعرفها، أما تلاميذك قد لا يعرفون معاني هذه الكلمات. لذلك قيل للمعلم أثناء قراءتك خذ بيدك قلم رصاص، عندما تمر على كلمة تبدو صعبة تضع تحتها خط. لماذا؟ لكي تعود وتبحث عن معانيها لك ولتلاميذك، فتقرأ درس تقف على الكلمات الصعبة، ولو بلغت الكلمات 10 تضع تحتها خط. إذا عندك قاموس أو منجد أو أي شيء تأخذ وتبحث عن معاني هذه الكلمات. إذا لم يوجد عندك قاموس ولا منجد ولا تعرف معاني هذه الكلمات، تأخذ الخلوي، تأخذ الهاتف الخلوي، تتصل بصديق لك معلم أيضا، هارون السلام عليكم كيف الحال؟ والله عندي شيء أريد أسألك، كلمة كذا ما معناها؟ فيخبرك، زدت علما وتساعد تلاميذك. آياتك مورة، أنا أتصل بحارون، أنا معلم وهو معلم، أنا أصغر نفسي من إمكان. هذا تكبر، هذا تكبر. عندما لا تعرف اسأل، اسأل أصغر منك واسأل أكبر منك، أي إنسان ممكن يفيدك كن معه. هكذا العلم، هذا ليس لك وليس لغيرك، هذا للعامة. إذا عندك علم وأنت جالس في البيت، من يعرف؟ من يعرف؟ مثل الشيخ دخل هنا ودعا لكم، عندما جاء من السعودية لو ذهب إلى قريته أو إلى بيته جالس، من يسمع عنه؟ من يستفيد من علمه؟ لا نستفيد. إذن العالم هو الذي يذهب إلى المحتاجين، ليس المحتاج هو الذي يأتي إلى العالم، لا لا، هذا قديما. الآن أنت صاحب العلم، تذهب إلى حيث الناس حتى تخرج العلم لهم. إذا جلست العلم أيضا يجلس معك، والناس لا يستفيد ولا أنت تستفيد. إذن أنت كمعلم لا تتكبر وتقول فلان أنا وفلان كنا في فصل واحد، ولكن الله قدر أن يكون أفضل منك في هذا، صح؟ إذن اسأله. فالمفردات هنا تكتب 3 مفردات. عندما تكتب في هنا، عندما نأتي إلى هنا تدوين المفردات الصعبة ومعانيها، أنت تخرج المفردات أثناء قراءتك وتعرف معانيها. عندما تبدأ كتابة الدرس الآن تأتي بمعاني الكلمات هذه. إذا كانت الكلمات 10 تكتب 3 فقط، والسبعة تتركها للتلاميذ كي يسألوك في الفصل. إذا كتبت كلها لن يسألوا أيضا، وهذا لا يجوز، لابد يتعلموا كيف الكلام مع المعلم. هذا سنرى هذا عما قريب. فلا نكتب كلها، ولو بلغت 20 نكتب 3 فقط، أما الباقيات نعرف معناها، ننتظر الذي سأل هذه الكلمة تعني كذا وكذا، أستاذ ما معنى هذه المعنى كذا كذا، رأيت أما إذا كتبت كلها فينقلون يسكتون. من يسألك إذا يعرفون هذا لا يجوز، لابد تبقي صلة بينك وبين التلاميذ أثناء الدرس. هذا الذي نسميه هنا التفاعل الصفي، لابد يكون هذا موجود، مناقشة هكذا. إذن بعدما تم تحديد المفردات نأتي إلى تلخيص أفكار الدرس. في قراءتك الأولى ماذا قلنا؟ قراءة شاملة. أثناء هذه القراءة عرفت أن هذا الدرس يتكلم عن موضوع كذا وكذا، هذا هو تلخيص الدرس. فعندما تقف أمام التلاميذ لا تحتاج أن تنظر إلى الدرس أو تعود إلى الكراسة وتقول هذا كذا، لا لا لا، هذا عيب لا يجوز، لابد تستعد فتقف وتخبرهم هذا الدرس يتكلم عن موضوع كذا، في هذا الموضوع في معلومات كذا كذا كذا، يعني أنت لخصت الدرس، يعني معلومات الدرس أفكار الدرس كلها معك. ومن أين تجد ذلك؟ في قراءتك الأولى، ألم نقل قراءة شاملة؟ فأثناء هذه القراءة ستعرف الأفكار الموجودة في الدرس. وإما إذا كنت ضعيف الذاكرة مثلي تكتب في ورقة لكي لا تنسى، أما قوي الذاكرة مثل الشاب هنا فيدا في رأسه ويدخل الفصل. لذلك بعض الأحيان نرى معلمين عندما يدخل يقف هكذا ويتكلم إلى نهاية الحصة، لا يعود إلى السبورة، فنقول هل هو حفظ الدرس؟ لا لا لا، لم يحفظ الدرس، حفظ أفكار الدرس، لأنه هو يشرح الأفكار. والدرس هنا كلمات، لكن ما بعد الكلمات أفكار، فهو سبق التلميذ إلى الفكرة فيأتي يشرح الفكرة، التلميذ يقرأ النص لا يرى الفكرة، التلميذ يقرأ النص يعرف يقرأ، لكن إذا سألته ماذا قرأت لا يعرف، لا يستطيع يقول فكرة كذا. واضح؟ إذن بهذا قمنا بالإعداد التمهيدي، لابد أبدأ هكذا، أستعد أنا قبل التلاميذ. لا يجوز أن تأتي إلى الفصل وأنت لم تراجع درس في البيت، والله هذا لا 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 يجوز، لابد تستعد في البيت وتأتي إلى المدرسة. مثل إمام الجمعة، خطيب الجمعة اليوم أربعاء، بعد يومين جمعة، فهو لم يكتب الخطبة، تعود ارتجالية، غدا سأكتب، خميس مساء، لا جمعة صباح في حقيقة هنا، إذا رجعت أكتب إلى وقت الجمعة. فيأتي يصعد المنبر، في خطبته تعرف أنه لم يستعد، هذا معروف. أما الإمام أو الخطيب الذي استعد جيدا عندما يصعد المنبر من إرساله تعرف أنه أعد الخطبة، أما الذي لم يعد الخطبة جيدا يتطعطع في الكلام، كما جاء في آية، لا لا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثل المعلم الذي تنتهي الأفكار يعني رأيتم، يعني لا، هذا عندما تدخل كلمة يعني في الكلام يعني انتهى، وهذا لا يجوز. واضح هذا؟ إذن المرحلة الأولى هي مرحلة تمهيدية بداية. نأتي الآن إلى مرحلة إعداد الكراسة، preparation de cahier. الذي قرأت هنا الآن ستنقله إلى الكراسة. كيف يتم نقل درس إلى الكراسة؟ هناك أيضا طريقة لذلك، لا نفتح الكراسة ونبدأ نكتب كيف ما شاء، لا لا لا، هناك طريقة لو رسمنا هنا إذن عندنا هنا كراسة الرسم واضح لحظة بس يعني مثلا كأنني فتحت هكذا صفة وصفة رأيتم هذه تمثل المسامير واضحا إذن الكراسة بهذا الشكل الآن لكي أنقل الدرس إلى الكراسة أولا أكتب بسملة في الوسط واضح ثم آتي هنا في بداية اليوم والتاريخ مثلا اليوم كم 26 من كانون الأول 2018 هذا هو اليوم والتاريخ جميل أكتب هنا المادة نقطتين الموضوع نقطتين ثم آتي إلى هنا الصف الحصة المدة هذه نسميها البيانات الأولية للكراسة البيانات عليكم السلام البيانات الأولية للكراسة أو نقول مقدمة الكراسة باختصار لأن هذه المعلومات إذا لم توجد لا نعرف متى أعطيت هذا الدرس هل فهموا هم تلاميذ لم يفهموا الله أعلم لا أحد يعلم لذلك لا بد من هذه البيانات ثم آتي الآن تحت الموضوع أكتب الأهداف ماذا يقول هنا ذكر الأهداف الإجرائية أو السلوكية أي درس تلقي وراءه هدف يعني هل نحن نعطي دروس لأنها دروس لا نحن نعطي درسا لأننا نريد التلميذ إذا فهم هذا الدرس سيكون كذا سيفهم كذا وكذا هذا هو هدف الدرس فلا نأتي إلى فصل ونحن كمعلمين لا نعرف أهداف الدرس هذا عيب كبير مثله مثلي أنا أتيت إلى ويوغيا هذا الصباح وإن شاء الله نمكثنا يومين ثلاثة عند عودتي أدخل السوق أشتري هدية لأخي أو ابني وعندما اشتريت الهدية طلبت أن تغلف فوضعوا في علبة وغلفوها أنا لا أعرف طبيعة الهدية المهم هدية اشتريت أصل إلى البيت ونادي ابني يا أحمد تعال خذ هذه هدية اشتريت لك هذه من ويوغيا وهو يسألني ما هذه قلت هدية أعرف هدية لكن ماذا في الداخل والله لا أعرف أنا لا أعرف ماذا في الداخل طيب كيف تهديني شيء وأنت لا تعرفه هل يمكن الدرس أيضا هكذا كيف تلقي درسا وأنت لا تعرف هدف الدرس إذن ما ألقيت شيء واضح أنا أتيت بهذا المثل لتعرفوا أهمية الهدف في الدرس الهدف له أهمية قصوى فالأهداف هنا نذكر واحد اثنين ثلاثة أو نكتب بتسلسل اثنين ثلاثة ولو كانت في الدرس 8 9 10 أهداف نختصر إلى 3 لا نكتب أكثر من ثلاثة أو أقل من اثنين أيضا لا نكتب، يعني آتي وأكتب هدف واحد فقط، لا هذا لا يجوز. إما أكتب ثلاثة إما أكتب اثنين، لا أكتب واحد ولا أكتب أربعة، واضح؟ فإما واحد اثنين هدفين أو أذكر ثلاث أهداف، أما أكتب أربعة هذا تجاوز، أكتب واحد هذا تقصير، واضح كلامي؟ أوكي. إذن بعدما تذكر الأهداف تأتي إلى منتصف الصفحة وتكتب النص، النص بمعنى الدرس، فتبدأ تنقل الدرس هكذا. إذن نقلت الدرس إلى هنا ولا زالت في فراغ، في فراغ في الصفحة. إذن ماذا قلنا هناك بعد مطالعة الدرس؟ كلمات الصعبة. المرحلة الأولى بعد مطالعة الدرس ماذا يلي؟ المفردات. إذن أنت استخرجت معاني المفردات، إذن الآن تكتبها. إذن تكتب المفردات ومعانيها نقطتين، إذن تكتب كلمة نقطتين معنى، كلمة نقطتين معنى، كلمة نقطتين معنى، كم؟ لا تتجاوز عن الثلاث، وخاصة في الابتدائية لا يحتاجون هذا. في الابتدائية نحتاج من التلميذ أن يتكلم أكثر مما يستمع، ونحن عملنا عكس ذلك، نقول للتلميذ اسكت اسكت لا تتكلم، والتلميذ منذ أول ابتدائي إلى صف السادس هو ساكت. نأتي إلى الإعدادية نقول قف تكلم، لا يستطيع الكلام. لماذا لا تعرف؟ كم سنة تدرس يا أخي؟ هل علمته الكلام؟ أنت علمته السكوت 6 سنوات وهو السكوت سكوت سكوت، تعود السكوت. هذا خطأ في التعليم. لذلك تكتب فقط 3 كلمات ومعانيها، إذا بقيت كلمات سيسألونك، لأن نريد ذلك، يسأل فنقول له هذا معناه هكذا، أحسنت، هذا أيضا يسأل أحسنت، هذه الكلمة معناها كذا، هكذا تجعلهم يتحدثون معك، عندئذ سيفهمون. أما الذي ساكت لا يتكلم، طيب كيف تعلمه؟ هناك مثل، مثل في موري أحيانا نذكر هنا، اسكي نتمبا نقول كومي نقولا نقولن بكومين دوغدا فتمبا نتيا نقولا. التلميذ هكذا هو جالس في الفصل لا يتكلم، كيف تعرف عنه؟ لو تكلم لعرفت أخطاءه وتساعده، لكن هو ساكت. إذن في الفصل لا نجلس ساكتين، أثناء الشرح يستمعون، أما كل الفصل ساكت وأنت وحدك تتكلم تتكلم، في النهاية يملون تعب، لأن الجلوس هكذا بدون شيء يتعب. فإذا مل التلميذ من الدرس يكره الدرس، ثم يكره المعلم، ثم يكره المدرسة فيهرب. الأمر هكذا. إذن الكراسة بهذه الطريقة. إلى هنا وضعنا المفردات، بعد المفردات نأتي إلى تقويم، والتقويم هنا 2 أو 3 من الدرس. إذا كنت ستسأل 3 فالسؤالين من الدرس مباشرة، والثالث خارج الدرس حتى ترى كيفية تفكير تلاميذك. إذا كان سؤالين فالسؤال الأول من الدرس والسؤال الثاني له علاقة ولكن ليس في الدرس مباشرة. واضح؟ يعني هل فهمتم ماذا أقصد؟ سؤال خارجي لكن له علاقة بالدرس. مثلا أنت علمت تلاميذ الوضوء فعرفوا الوضوء، ثم جئت وعلمتهم نواقض الوضوء، كل شيء ينقض الوضوء، فتعلموا وعرفوا، هل يكفي؟ جئت لتمتهنهم لترى إذا كانوا فهموا الدرس فهما صحيحا أم فهما نظريا، فتسأل لو أنت ذهبت إلى القرية لمناسبة، وتعرفون في القرى في بعض القرى عندنا أقرباء وثنيين، عندي قريب لكن ليس في الإسلام، هو وثني لكن قريبي، هل يمكن لا أسلم عليه؟ لا أستطيع، أنا متوضع ومتجه إلى المسجد لأسلم، فقابلني في الطريق ماذا أفعل؟ هل أقف هكذا؟ مد يده، سأمد يدي وأصافحه بعدما سلمت عليه، كيف الحال وكيف الأسرة، جينا إلى القرية لنزوركم، انتهى الكلام، هو يمشي. أنا الآن سؤال، هل أعود وأتودع من جديد أم أذهب لأن هذا نجس؟ المشرك نجس، إذن هل وضوء لا زال أم نقض؟ أنا أسأل هذا السؤال إلى تلاميذي. التلميذ الأول يقول نعم لا بد إعادة الوضوء لأن هذا نجس. أحسنت. التلميذ الثاني يقول لا ليس هذا، أنت تذهب وتصلي ووضوءك لا زال، والسبب أن هذا ليس من نواقض الوضوء. هذا فهم الدرس، هذا التلميذ فهم الدرس فهما دقيقا، أما الثاني فهم كلمات ليس الدرس. عرفتم الفرق الآن؟ أيوة. فعندما تأتي بالأسئلة لا تأتي بكل الأسئلة من الدرس، هكذا لن تفهم تلاميذك، أتي بسؤال له علاقة بالدرس ولكن ليس في هذا الدرس، عندئذ ستعرف كيف يفكرون وكيف يجيبون، مثل المثال الذي ألقينا هنا. أسئلة تقويمية، نرى ثلاثة أسئلة أو سؤالين، واضح؟ وبعد هذا نأتي إلى النشاط التكميلي، لأن هذا التقويم يأتي بعد شرح الدرس، فتسأل فهمتم؟ نعم. هل فهمتم؟ نعم. هل تصدق كلمة نعم؟ هل تصدق؟ لا لا، ربما تعبوا ويريدون الذهاب ويقولون نعم فهمنا، لا ليس صحيح، لا بد تأتي بسؤالين حتى تعرف بنفسك أن هذا الدرس المشروح مفهوما. أما إذا أخذت على كلامهم نعم فهمنا انصرفوا، ثانيا فهمنا انصرفوا، في النهاية في الاختبار تجدهم لا يعرفون شيء. الآن الإدارة تقول أنت لست جيدا، انظر تلاميذك ضعفاء لأنك سرقته، هذا خطأ، هذا خطأ. المعلم لا يجب أن يصدق التلميذ في الكلام لكن يصدقه في الإجابة، يأتي بسؤال إذا أجاب صحيحا هذا صح، أما يسأل فهمتم؟ نعم لا هذا ليس صح، ربما تعب. وهذا يحدث، بعض المعلمين يفعلون هذا وهذا عيب كبير لا يجوز، ولكن بعضنا، لا أقول كلنا لكن بعضنا يمارس هذا. في المساء لا ينام بكرا، يذهب عند صديق يجلسون يدردشون ويحتسون الشاي، كر شفطة كر شفطة، يسهر الليل ثم يأتي إلى البيت متعب، إنما يسل لا يستطيع أن يذاكر فينام. في الصباح هو متأخر مستعجل إلى المدرسة، لم يحضر شيء. عندما يصل الفصل وهو متعب ماذا يفعل؟ يكتب الدرس في السبورة ثم اكتب الدرس، ماذا يفعل؟ يجلس ويبدأ يتساعد لأنه متعب. التلاميذ عندما ينتهون يقول أنا حين يقوم، يقرأ لهم الدرس مرة مرتين، اقرأ ورائي فيقرأ ثم يعود إلى الجلوس اقرأه. فتلاميذه أيضا أيضا حتى يتعب التلاميذ، هو يجلس ليستريح ليس للدرس. رأيتم ماذا يفعل أثناء استراحته؟ اقرأه فيقرأه أيضا أيضا حتى يتعب التلاميذ. عندما يتعبون يسألهم فهمتم؟ ماذا سيقولون؟ نعم. هذا ليس صحيح، هذا ظلم، وهذا بعضنا يفعل هذا، ليس يعني هذا ظلم لا يجوز. فلذلك هنا التقويم يجب أن يكون من الدرس، سؤال من الدرس وسؤال خارج الدرس. إذن الكراسة بهذه الطريقة نعمل. وناتي هنا الآن، كون هنا امتلأ، ناتي هنا ونكتب ملاحظة. كلمة ملاحظة في القديم لم تكن موجودة في أمور التدريس، هذا حديث، علماء التربية الحديثون هم الذين أدخلوا هذه الملاحظة في كراسة الإعداد. ما السبب؟ السبب أننا لاحظنا كثيرا وخاصة في المدارس الابتدائية انقطاع الدرس لأسباب خارجية، معلم يشرح درس والمدير في مكتبه يريد المعلم والمعلم في درس، يرسل تلميذ استدعي فلان، فيأتي التلميذ مدير يريدك يقول تعال، احتراما له سيترك الدرس ويذهب، أما قانونا لا يخرج من الفصل. المدير يأتي إليه أو ينتظر نهاية الدرس، هذا هو القانون. لكن نحن أحيانا خوفا من أن لا يفسد شيئا ويكون السبب في قطع شيء، تترك الأولاد وتذهب إليه، والأولاد أحق منه، الأولاد أحق منه، ولكن أنت تظلم الأولاد. ساعاتي اجلسوا لا تلعبوا ساعاتي، فيذهب عند المدير. نعم تريدني اجلس، فجلس كلام فارغ وحصة تمضي. عندما ينتهي المدير من كلامه يعود إلى الفصل يجد التلاميذ يدبدبون كراساتهم، الوقت مضى، هل أعطى درسا؟ هل أكمل الدرس؟ إذن ماذا نفعل؟ لابد يكتب ملاحظة، هذا الدرس يعاد لأنه لم ينتهي. فإذا لم يكتب ملاحظة ويأتي يوم آخر فيكتب درسا جديدا، بعدما يتعب ويكتب الدرس ويشكل بألوان ويريد أن يبدأ الدرس، تلاميذ يقولون له درس القديم لم نفهم، ماذا يفعل؟ أوكي لا بأس، اكتبوا هذا الدرس سنأتي. لا لا هذا خطأ، لابد نعود إلى الدرس القديم، حتى يفهموه جيدا ثم ناتي إلى الجديد. ولماذا كتبت الدرس؟ لأنك نسيت. لو كانت ملاحظة موجودة وأنت تعيد دفتر الملاحظة لا تكتب درس جديد، تأتي إلى درس القديم وتعيده. هذا سبب وجود كلمات ملاحظة. فإما تعمل صحيحا وتريح نفسك وتريح غيرك، أو تعمل بالفوضى تتعب نفسك وتتعب غيرك. هذا هو. كمعلم يجب أن تعمل هكذا، لأنك تريد صالح تلاميذ، ليس من أجل آخر الشهر وأنت فرحان ونسيت أن هذا حق الناس. التلاميذ حقهم. الإدارة اتفقت معك على شهر 25,000 جيد. من سنجميل؟ نعم. كم؟
8 دقائق.
طيب لا بعد. فالآن ماذا تفعل؟ أنت في آخر شهر تقبض من الإدارة حقك تعبك، لكن التلاميذ ماذا يأخذون منك؟ هذا حقهم. هل أعطيت حقهم؟ لكن أنت تطالب بحقك وتغضب، وإذا تأخر يوم يومين تغضب سكوسة. أنا عندي زوجة وولدين، يعني تعرف حقك. أما التلاميذ تتركهم وتذهب إلى عقيقة وتذهب إلى زوال، أليس حقهم؟ من يسأل حقهم؟ الله. هذا هو أكبر شيء، فننتبه لهذا. واضح؟ أوكي. بالنسبة للمرحلة الثالثة، كما تشاهدون الدرس خطوتين فقط، تمهيد وعرض. التمهيد هو أن تبدأ الدرس بشيء، كلمة، جملة، سلام، كل شيء يمكن أن يثير انتباه التلاميذ. يقول السلام عليكم، الكل سمع سينتبه. هذا هو الفائدة من التمهيد. أما في الفصول العليا كثالث إعدادي، أول ثانوي، سنة أولى جامعة، التمهيد يختلف. التمهيد هناك نبذة من الدرس، خلاصة من الدرس. هذا الدرس يتكلم عن كذا وكذا، وسوف نرى فيما يأتي كذا كذا. هذا في التمهيد. أما في الابتدائية لا يحتاج كل هذا، يحتاج فقط أن تثير انتباه التلاميذ كي ينتبهوا إلى الدرس. وفي الابتدائية أو بشكل عام التمهيد لا ينتهي، لأن كل خطوة تمهيد لخطوة أخرى. واضح؟ فهنا عندنا تمهيد، بدأنا الدرس، العرض يعني أن تشرح الدرس. أثناء شرحك للدرس لا بد تستعمل أدوات أو وسائل تعليمية. أثناء شرحك لا بد من تفاعل صفي، يعني مناقشة بينك وبين التلاميذ. فأثناء شرحك التلميذ يرفع يده يسأل سؤال فتجيب، أثناء شرحك تسأل سؤال فيجيب التلميذ. هذا هو التفاعل الصفي. فلو أبقيت كلهم ساكتون ما في أخذ ورد، هذا لا يجوز. لذلك نقول تفاعل صفي. وأخيرا الربط والاستنتاج. الدرس الجديد هذا إذا فهموا الدرس الجديد سيعرفون العلاقة بين هذا الدرس والدرس السابق. إذا استطاع التلميذ أن يربط بين الاثنين هذا دليل أنه فهم فعلا الدرس. أما إذا لم يصل إلى هذه العلاقة يعني أنه يستمع ولكن لا يفهم. إذن إلقاء الدرس هي هذه الخطوات، ثم تقويم، يعني عندما تشرح الدرس لا يكفي أن تشرح الدرس وتقول هل فهمتم؟ نعم، أوكي، السلام عليكم، اذهبوا. لا، لابد بسؤال سؤالين. هذا دليل. عندما تطرح سؤالين ويجيبون بشكل جيد هذا دليل أنهم فهموا. أما إذا سألت السؤال الأول لا يستطيعون الإجابة، السؤال الثاني لا يستطيعون، السؤال الثالث لا يستطيعون، وهذه الأسئلة من الدرس، إذن لم يفهموا الدرس، لم يفهموا الدرس. لو فهموا لأجابوا ولو سؤال، لكن عجزوا دليل أنهم ما فهموا. إذن هذا الذي كان عندنا لكم، نبدأ العمل بهذا. إذا عرفنا هذا جيدا الباقي يكون سهل. أما المعلم الذي لا يعرف إعداد الدرس لا، هذا لا يجوز. أما أنت لا تعرف علم نفس التعليم، لا تعرف طرق تدريس، لا تعرف وسائل تعليمية، لا تعرف الأهداف، هذا لا بأس، ليست مشكلة. لكن إعداد الدرس لا تعرف، إذن أنت لست معلما. لا لا لا، لا تأتي إلى التعليم، لا لا لا. فهذا درس موجود في الجهاز. غدا خميس ما عندي درس، سأغتنم فرصة أسأل وعمل مذكرة صغيرة، عندما ننتهي تأخذون هذا كالعادة، كل سنة نعمل هكذا. هل من سؤال؟ نعم. ايوه، الفرق بين المنجد والقاموس، الفرق كلمة فقط، الفرق كلمة. كلمة قاموس بمعنى جامع، كتاب يجمع مفردات، تجد المفردات فيه، هذا واحد. أما منجد أصلها من نجدة، سكور، عرفت؟ سكور. أنت في مشكلة تقول أوه ساعدوني ساعدوني، فالناس يأتون إليك. إذن الناس يأتون نجدة لك فاغري، فسمي منجد لأنه يوجد التلميذ من مشكلة اللغة، هذا هو الفرق. أيوة. نعم.
بالنسبة لإعداد الدرس، إذا كان مذكرة هذا للصف السادس مثلا لأنه
يعني
مقرر خاص،
أيوة. أيوة، ليس بالضرورة لأن هذا طريقة عامة كل درس مهما كان نوع الدرس، لكن المستوى يتوقف على المعلم. يعني المعلم صف الثالث يختلف عن المعلم صف السادس في الإعداد. صف السادس التلاميذ يعرفون العربية، يستطيعون القراءة، يختلف. أما صف الثالث ماذا يعرفون؟ ربما اسم والده لا يعرف، تزوج تقول له هدف الدرس، لا 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 يعرف، الولد لا يعرف. لكن أنت كمعلم يجب أن تعرف أن الطريق هذا، لكن أنا أعمل هذا في المذكرة التي أتكلم في العنوان، كتبنا طرق وأساليب التدريس، الطريقة شيء والأسلوب شيء آخر. الذي سألت أسلوب، الطريقة هي هذا، كل الناس هنا. أما الأسلوب يختلف، فمثلا كريبتون ياماها هذا العيار فيتيس إلى الأمام، أليس هكذا؟ هناك موتورات حديثة، الأول خلف، وكلها موتور. إذن الطريقة واحدة أما الأسلوب يختلف، فأنا عندي أسلوبي وأنت عندك أسلوبك وهو وهكذا، أما الطريقة لابد تكون واحدة. العيار، العيار غيار هو بواط دو فيتيس، علبة غيار. أما إذا تريد أن تقول أكسليري فأقول عير، عير بالعين، عير بمعنى دوس على البنزين حتى تسرع السيارة. أيوة هكذا. نعم المفردات إلا الجامعة فقط. لو لاحظتم في الكتب الواردة من السعودية أو كتب الحديث والسيرة وهذا، لو تفتحون تجدون المفردات بعد الدرس، ثم تجدون ما يستفاد من كلمة ما يستفاد، هذا هو خلاصة الدرس، هذا الذي تكلمنا هنا تلخيص أفكار الدرس. فالمعلم ينزل هناك حتى يستوعب كل الدرس، عندما